الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الشريط الرابع من مجموعة جلسة مع شباب من الجزيرة، والذي يسجل اليوم بتاريخ 13 شعبان 1421. كنا مع حكام السعودية وحكام الجزيرة ومقارنة بغير من الحكام المرتدين، فقلت كفر الحكام في الشريط السابق من بوابتين: بوابة الولاية لليهود والنصارى والتبعية، وولاية ومن بوابة الحكم بشرائعهم وتغييب شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر بين هين لين في واحد مثل النصيرية ولا جمال عبد الناصر ولا هوار بن مدين ولا الملك المغرب الثاني، لأن قوانينهم ودساتيرهم هي جنبك في المكتب، المجموعة الدستورية الآن بطلع لك دساتير العالم العربي كله، فتجد أن كلها أكثر من دساتير الرومان، لأنه يعني جمع كفر الرومان إلى عمالة الأذناب. أما في الجزيرة ففي تفصيل في قضية الحكم لأنه في شبهة، أما في قضية بوابة الولاية ففي قضية حكام الجزيرة كما قلت لك، لو رتبنا ولاية حكام المسلمين اليهود والنصارى فتأخذ السعودية والكويت وهذه الدول كأس الدرجة الأولى، بأنهم من أخلص حكام العالم الثالث إلى اليهود والنصارى ومن أشدهم تبعية لهم. الآن نتكلم بعدين نخصص عن السعودية ثم نقيس عليها قياس باقي الإمارات الصغيرة، لأنه كما يسموها الأخت الكبرى هذه في مجلس التعاون، هذه الأخت الكبرى هي التي تقود الضلالة في باقي الجواري لها أتباع في الجزيرة. كما كنت في سيرة هواري بو مدين، هواري بو مدين طلبوا منه الفرنسيين أن يزور فرنسا بعد الاستقلال، فكان يرفض ويقول في البروتوكول: إذا زرت فرنسا لازم أحيي العالم الفرنسي، وأنا لا أحيي العالم الذي حاربته 20 سنة. تزيل من البروتوكول أن أحيي فرنسا، طبعا هذا غير ممكن أن رئيس دولة يزور دولة ولا يمشي الرئيسين أمام علمي البلدين ويعزف النشيد الوطني، البروتوكول يتعفو ثم يقوم بتحية العالم الدولي المضيفة. قال: أنا ما أحيي علم احتل بلادي وأنا حاربته 20 سنة. هذا عمالة مثل أمير الكويت الذي يقبل الأيدي والأرجل على أعتاب الإنجليز والأمريكان ويعتبرهم هم الذين أعادوا إلى عرشه. لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا في التبعية والولاء. فلو أنت جيت وأخذت الأمثلة الشديدة جدا من ولاية السعودية لليهود والنصارى تجدها بديانة منذ البداية، وأمامك في عندي بعض الكتب كتبت في ذلك القرن الطبيعات وموثقة كلها من تاريخ آل سعود، أن هذه الولاية بدأت أصلا من عبد العزيز آل سعود، بدأت من عبد العزيز آل سعود. وخلاصة تاريخه هذا الذي يترحم عليه بعض الناس ظلما وعدوانا من أقطاب الصحوة ويعتبروا أنه كان فيه خير، بدأت القضية أن ولايته على نجد والحجاز كانت بكفالة التاج البريطاني، وهذا مكتوب بوثائق الخارجية البريطانية بتوقيعه وبتوقيع نواب وزارة المستعمرات البريطانية. عبد العزيز آل سعود هو ابن عبد الرحمن آل سعود، والده كان بعدما أخرج السعوديين من إمارة الرياض والدرعية وفروا إلى الكويت وبقي ضيف عند أمير الكويت، والد هذا الخبيث الموجود اللي اسمه مبارك الصباح، مبارك الصباح اللي يسموه الصليبيين مبارك العظيم كما ذكر الشيخ سلمان بأشرطة صانع الخيام وعن أشرطة التنصير، كانوا يسموه مبارك العظيم لأنه أول من أدخل التنصير إلى جزيرة العرب ووقف معهم وقفة من أعظم ما يكون، فبيسموه مبارك العظيم. هذا مبارك العظيم كان في ضيافته عظيم آخر هو عبد الرحمن آل سعود، والد عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود اللي هو والد العائلة هذه. فلما عرض على الإنجليز مبارك الصباح عبد الرحمن من أجل أن يتعاونوا معه في مصالحهم في السعودية، قال لهم عبد الرحمن أنه أصبح رجل مسن وأنه يعرض عليهم ابنه حتى لسه فيه نشاط الشباب يعتمد عليه، وكان ذلك حسب المؤرخين، وهذا كله موثق في سنة 1889 سنتين قبل 1900. فأخذ عبد العزيز آل سعود وبترتيب حكومة الهند الشرقية اللي هي وكيلة وزارة المستعمرات البريطانية، وأعد ما بين الكويت وبين نوابهم في الهند إلى أن تم إعداده في سنة 1901، وقام بأول حملة للدرعية لتوجيه من الإنجليز، وفشلت حملة تلك ورجع. ثم تفتقت عبقرية الإنجليز على أن يحتال عبد العزيز ويتبنى الدعوة الوهابية، والقصة أصبحت منشورة في كل الكتب. فدخل بدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فاستجاب له أهل الدرعية ثم فتح الرياض، والقصة المعروفة بطولها بكتبهم. حتى أمامك كتاب الآن من بعيد يبدو أصدق البنود في تاريخ آل سعود، أظن ساتر جلال الكشك ولا كاتب الكتاب اللي وراه كتبه بتمويل من آل سعود وهو يدافع عنهم، ومع ذلك ما استطاع أن ينكر هذا التاريخ، وأورد وثائقه أنه بعد سيرة طويلة قاتل الإنجليز الأجانب عبد العزيز وقتل بعض كبار جنرالاتهم المعروفين، ثم بعد ذلك تمكن عبد العزيز من نجد وكان هناك وكيل آخر يصنع عميل آخر في الحجاز اللي هم أسرة الشريف حسين. فتفاوضت وزارة المستعمرات مع وزارة الاستخبارات البريطانية، وقررت بريطانيا أن تستغني عن أحد العملاء لصالح الآخر، تستغني عن أسرة الشريف حسين التي استخدمت في تدمير الخلافة العثمانية أيضا والثورة العربية الكبرى، وتم اعتماد عبد العزيز سلطان لنجد والحجاز من قبل الإنجليز. فابتداء ولاية آل سعود باطلة لأنها قامت بكفالة وضمانة التدليس البريطاني كما هو مسجل في الوثائق التي سأورد في البحث. إنه كاتب عبد العزيز: أنا عبد العزيز آل سعود أتعهد للتاج البريطاني بعدم الخروج عن سمع وطاعة في كذا وكذا. وكاتب هذاك أظن كوكس ولا ما أدري إيش اسمه من الجنرالات البريطانيين: التاج البريطاني يتعهد لعبد العزيز بأن يكون الملك له ولأبنائه في كذا على أن لا يخرج عن التاج البريطاني، واتفاقية بين عميل وسيد. فإيش رأيك من الناحية الشرعية بهذه الولاية أصلا التي قامت أصلا بضمانة وحراب وفلوس التاج البريطاني؟ فهم؟ فترتب عبد العزيز بهذه الصورة، وكان هناك ضمانات بينه وبين بريطانيا. في سنة 1935 أعلن عبد العزيز سلطان لنجد والحجاز، ثم بعد ذلك قام بالمذبح المعروف في للإخوان اللي هم بحرابهم وصل إلى هذا الحكم، والمعركة في معركة السبيلة اسمها. ثم بعد ما قضى على الإخوان بدأ ينفذ مخططات بريطانية. طبعا بدأ البترول وبدأت القضايا. في سنة 1945 حصلت الحرب العالمية كما ذكرت لكم في النظام العالمي الجديد، وبسبب الحرب العالمية ورثت أمريكا بريطانيا وورثت روسيا جزء من مستعمرات أوروبا. فخرجت بريطانيا وفرنسا والدول الأوروبية الاستعمارية من خريطة النظام العالمي، وبدأ نظام عالمي حديث بقيادة مين؟ أمريكا وروسيا. فأمريكا ورثت الكعكة الرئيسية من مستعمرات بريطانيا، وأصبحت بريطانيا نفسها زي التابع لي أمريكا. فمما ورثته أمريكا عن بريطانيا ورثت آل سعود وترتيب الجزيرة العرب. المساكين البريطانيين إلى الآن يتحسرون، مثل واحد صنع كعكة جميلة قالب جاتو وزينها ورصعها، ولما أجا بده ياكل جاوا الأمريكان دافعين عن الطاولة وآخذينها ومقسمين الكعكة على الأرض وعطوه جزء من القضايا. وهذا الذي حصل بين الأمريكان والإنجليز، أنه جاء روزفلت واجتمع بعبد العزيز في إحدى البوارج الأمريكية في البحر، والصورة منشورة في بعض الكتب، وتعهد عبد العزيز للأمريكان بما تعهد به للبريطانيين، وتعهد الأمريكان له بالمقابل بحفظ الملك في آل سعود. واستمر عبد العزيز على هذه الصيغة وسلوكه معروف، ومن أخبث ما قام فيه تدمير ثورة 1936 ضد اليهود في فلسطين، وكان الذي أشرف على إعطاء ضمانة البريطانيين للمسلمين حتى يكفوا عن الثورة ويتركوا اليهود، هو الملك فيصل الذي كان وزير خارجية أبوه في تلك. وقال: تعهدت صديقتنا بريطانيا ونحن نثق في وعود صديقتنا بريطانيا، والوثائق موجودة في الكتب هنا. فالناس تظن أن القدس احتلت سنة 48 وأن الحرم احتل سنة 1990 تبعا لذلك. نحن الآن نقول المقدسات الثلاثة تحت الاحتلال اليهودي الصليبي، وأن أولها احتلالا للقدس في سنة 47، وثانيها احتلالا اللي هو مكة والمدينة في سنة 90، والصواب هو العكس. احتلت مكة قبلا بقيام عبد العزيز، ولكن الذكاء البريطانيين كانوا يروا الاحتلال بالنيابة لا يثير المسلمين، أن يدخلوا ليسوا هم حمير كالأمريكان الآن، أن يدخلوا علنا فاستفزوا حرتيزة المسلمين في كل مكان. أما البريطانيين دخلوا قرطوا أطراف الجزيرة وسيطروا على قلبها بأسرة آل سعود. الأمريكان جاءوا الآن يسيطروا جهارا مهارا. الذي حصل أن أهل الصليب سيطروا على مكة والمدينة أولا، حتى تمكنوا من السيطرة على القدس ثانيا. وما كان للقدس أن تذهب لولا أن ذهبت مكة قبلها، لأنها هي المركز. فذهبت مكة ومقدسات الحجاز للأمريكان والإنجليز، فتسنى لهم أن يساهموا، وضمن عبد العزيز، والوثيقة مكتوبة هنا أيضا ونشرتها وزارة الخارجية البريطانية، صار يخرج عن وثائقهم قبل 30 سنة، الوثيقة موجودة في الكتب هنا، نشروا ضمان عبد العزيز لحقوق اليهود كاملة في فلسطين، وأنه يشعر بتعاطف مع قضيتهم وصادق على وعد الفور. ومنذ ذلك الحين وعبد العزيز آل سعود بقي في الحكم أظن 30 سنة أو ما يقاربها، كفل فيها تماما حقوق الأمريكان والبريطانيين وأهل الصليب في الجزيرة. هذا بحكي باب الولاية، بعدين بحكي لك على الحاكمية. بعد ذلك جاء ابن سعود فمال للقوميين ومال لعبد الناصر وكان ماجنا، فخلعوه وجاء الملك فيصل. الملك فيصل عمليا صرف النظر عن هذه الخدعة التي حصلت للمسلمين بسبب الصلاح الطارئ أو المفتعل، الله أعلم الذي ترى عليه في آخر حياته، إلا أن الملك فيصل هو مؤسس العلمانية في السعودية وهذا معروف. هو مؤسس دائرة الإذاعة والتلفزيون، هو مؤسس لهيئة كبار العلماء، هو مؤسس للدوائر العثمانية هذه، هو مؤسس للوائح التنظيمية التي حصلت والتي تكلم فيها بعهد الشيخ محمد بن آل الشيخ في رسالة تحكيم القوانين. هو مؤسس لكل البلاء الذي حصل في الجزيرة. وكونه من صغر سنه استعمل والده في وزارة الخارجية، فكان أكثر احتكاكا أغلب وقته مع الأمريكان، فهمت، والبعثات وحضور الأمم المتحدة. في زمن عبد العزيز كان نائبه في تأسيس الأمم المتحدة السعودية عضو مؤسس في الأمم المتحدة. نحن الآن نكفر أي دولة تدخل في الأمم المتحدة ولا ينتفي عنها موانع التكفير، في حين أن السعودية هو دولة مؤسسة في قيام أصل في الأمم المتحدة ثم هيئة الأمم المتحدة من بعد، دولة مؤسسة. وكان نائب عبد العزيز في تأسيس هيئة الأمم المتحدة هو الملك فيصل. وفي عندي نص للملك فيصل يقول أن مبادئ الأمم المتحدة لا تتعارض أصلا مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، هي نفس المبادئ. فالشواهد كثيرة جدا لا يتسع هذا الشريط الآن، ولا أريد أن تطول السلسلة فتثقل على الناس ما يريد يسمعوها. هؤلاء الناس بعد الملك فيصل، الملك فيصل في آخر حياته هناك تفسيرين، هل أن القضية كانت خدعة ولا أنه طرأ عليه نهوه في الآخر نتيجة ما حصل بينه وبين كيسنجر في قضية قطع البترول سنة 73. المهم مما يؤكد لك حتى على التحليلين، عمالة آل سعود لليهود والنصارى، مدى تدخل اليهود والنصارى بقدرتهم على إزالة أي عميل أنزل مستوى عمالته من 100% إلى 98%. قتلوه بابن أخيه، ثم جاء خالد، فكان خالد رجل كرسي، وكان الحاكم في فترة خالد عمليا هو فهد. فهد هو المؤسس الثاني للعلمانية في السعودية، وأكثر عمالة من الآخرين. طبعا بعهد فهد صارت كل الطامات الكبرى، منها إدخال الأمريكان، منها تحويل السجان السعودية كلها إلى ديون، منها مصائب كثيرة لا يعلم بها إلا الله. أما عن سجل السعودية في دعم المرتدين، فدعمهم لحافظ أسد، دعمهم للشاذ بن جديد، ومن بعد هذا ايش كان اسمه الرئيس الجزائري اللي قبل هذا؟ زروال، دعمه لزروال، دعمهم حتى لحكومة فلبين ضد المسلمين، دعمهم لحكومة الهند ضد المسلمين، ده ما يتركوا باب، دعمهم للتصور، دعموا الموارنة في الحرب الأهلية ضد أهل السنة. والشواهد هنا كثيرة جدا. فعملتهم لليهود والنصارى مالا ورجالا أشهر من أن يستدل عليها، ورؤساء كثيرة جدا. طبعا مثلهم وأسوأ منهم حكام باقي الإمارات. الآن القواعد العسكرية المنتشرة في الجزيرة في قطر، قواعد لا يدخلها القطر أصلا. البارحة وقت أرادوا يضربوا أفغانستان قالوا لها القوات الأمريكية قواعدها في قطر في حالة تأهب قصوى. وذلك بعض الأخوة من هؤلاء المجنسين كنت معه في سهرة في لندن، كان هو ضابط كمبيوتر في إحدى القواعد الأمريكية، رجل يعني علماني غير مسلم الأصل، فتحدث لنا عن القواعد الأمريكية في قطر وسيطرة الأمريكان عليها، بأنه ليس هناك سيطرة أصلا لأهل قطر وللجيش قطر. الإمارات العربية المتحدة الضباط الأمراء فيها الكبار هم إنجليز، والضباط العاملين هم من بعض الدول العربية، السودان وباكستان متطورين، والجنود معظمهم من باكستان والدول الفقيرة وبنغلاديش. هناك 4-5 ضباط من أبناء الأمير زايد وإخوان وكذا، بس رموز للجيش من فوق. الجيش يأتمر بأمر الإنجليز ويتزخر بذخيرة الإنجليز ويتحرك بأمر الإنجليز. الكويت مثل ذلك. الشيخ كان بيحكي ايش اسمه هذا الكويتي، عبد الله فهد النفيسي الله يجزيه بالخير، تحدث في كتاب التطبيع، في شريط فيديو التطبيع رأيناه من فترة، وفي شريط عن الإسلام والغرب، تحدث عن طبيعة الاستعمار الأمريكي للكويت، شيء عجيب ما بلغوه لا في فيتنام ولا في أي دولة أخرى. فالشاهد هذا ممكن يكتب فيه كتب ويذكر فيه عشرات الأشرطة. عمالة عملاء الجزيرة هؤلاء اليهود والنصارى أوضح من أن يستدل عليها. أبناء ذهبوا ودرسوا في الغرب، تخرجوا لجامعات الغرب، زنوا في الغرب، أخذ لهم صور في الغرب مع المضيفين والمضيفات ومع الممثلين والممثلات. وفي الآن لما حاربتهم إيران وقامت عليهم ثورة الشيعة، نشر لهم صور مخزية فاضحة. أنا رأيت في نفسي صورة الأمير سلمان عم يعزف جيتار في حملة تدار فيها كؤوس الخمر، ونشرته إيران في كل الصعب. الملك فهد معروف لمصايبه، يدفع إلى الآن فلوس لبعض مضيفات الطيران اللي قضى شبابه عليهم، فبسبب هذه المخازي أخذوا منهم مواقف تعمل كذا ولا تطلع الصور كذا وتسوي كذا. فالجماعة يعني منتهية المسألة، مسألة العمالة منتهية ما تحتاج إلى اسم. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ما يقول الآن نقرأها وكأن مشايخنا يريدون أن يفسروها، ومن يتولهم منكم فإنه منا. الشيخ سيد قطب قال: أصبحنا في بلاء، وكأن المسلمين يقرؤون قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المؤمنون. قال الآن يقرؤون وكأنها نزلت هكذا، فهنا نزلت فأولئك هم الكافرون. قال كأننا نقرأها الآن فأولئك هم المسلمون وأولئك هم المؤمنون وأولئك هم الموحدون وأولياء الأمور اللي تجد صار. فالشاهد الحكام كفر ومن أكثرهم حكام آل سعود، هذا من باب الولاية. وقلت لك هذا الإيجاز لا يظن السامع أنه ما عندنا وثائق ولا ما عندنا أدلة ولا ما عندنا كتب، فقط أريد أن أختصر في هذا الشريط الأشياء إن شاء الله نخرجها في البحث الكامل. وموجود نشرتها المعارضات ونشرتها كل الدنيا، فسيكفي أي سعودي يخرج مترين عن بلده إلى دول الحرية ويقرأ الصحف والمجلات الكتب حتى يكتشف ما يجري في الدنيا. الباب الآخر وهو باب الحكم بغير ما أنزل الله. والحقيقة جزا الله خير الشيخ أبو محمد المقدسي على كتابه المشهور اللي اسمه الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية. أمامي الآن كما تطول هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي عاد صياغته، اسمه الأدلة القطعية على عدم شرعية الدولة السعودية، اللي كتبه محمد بن عبد الله المسعري المشهور بتاع لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية. الكتاب ما في شيء جديد، هو إعادة صياغة بنفس سعودي، بنفس ابن البلد يعني، لكتاب الشيخ محمد المقدسي. والكتاب فريد في بابه حقيقة، مسك قضية كفر الدولة السعودية من باب الحكم والتشريع، فجاب اللوائح التنظيمية من عهد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وحكم محمد إبراهيم بكفر هذه القوانين وكفر من ينفذها ويلزم الناس بها. ثم جاب اللوائح التنظيمية، المحاكم التجارية، المحاكم المالية، جاب قضية الأمم المتحدة ورأي آل سعود وموافقته لمحكمة العدل الدولية. جاء بأبواب لا يعلم بها إلا الله من كفر التشريع، بحيث تكتشف في النهاية أن القضية خدعة، شوية حدود تنفذ على ضعاف الناس ينجو منها الأمراء. بالطبع من الوثائق اللي نشروها سأتكلم عن الصح تبع المعارضة السعودية، أمير متلبس بعملية لواط قتل فيها الولد بعد قتله حتى يضم يعني يتمش الجريمة، ثم اكتشفت فأمر من الأمير سلمان بإلغاء ملف القضية وأغلاقها في المحكمة وعدم التحدث فيها وخلاص، ودفع تعويض وترحيل لولي الولد وأشياء كثيرة جدا، بحيث تعرف أنه قضية مش بس فقط على مستوى الأمراء، على مستوى أولاد الأمراء وأتباع الأمراء وأصدقاء الأمراء وأصحاب الأمراء لا يطبق عليهم شعر الله في الجزيرة، وهذا تعرفوا أنتم أكثر مننا. الأمر الآخر أنه هذه الحدود فقط في قضايا القضايا الظاهرة، الجلد والقطع والقصاص والقضايا على بعض الناس، أما في قضايا التشريع الكبير اللي هي القوانين فالكل يعرف أن كل بنوك الربا مرخصة في قوانين ملكية، وهذا قمة الاستحلال، وهذه القلاع الربوية التي تحيط بالحرم وترتفع حتى عن مآذنه موجودة عندكم، البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي المدريش، كلها خرجت بقوانين ملكية. حتى كلمني الدكتور سعد الفقيه كان لما سأتكلم عن الصحراء، قال خرجت مع طائفة من طلبة العلم إلى الشيخ بن باز وقلنا له نستدرجه، قلنا له يا شيخ في بعض الدول العربية والإسلامية ظهر فيها الزنا حتى فشى، فرأت الدولة أنه أمر واقع فأرادت أن تقننه وتضع له بيوت للزنا وتضع أطباء يشرفوا على العاهرات وتقنن هذه الظاهرة. قال أعوذ بالله، هذا كفر، هذا كفر مخرج من الإسلام. فقالوا له فلما قننوا الزنا وجدوا أنه تنظمت الظاهرة فأخرجوا قانون بتحريم الزواج الشرعي، وجعل الزواج هو فقط الشرعي هو السفاح وليس الزواج الشرعي. قال أعوذ بالله، هذا كائن في بلاد المسلمين؟ قالوا هكذا صار في بعض البلاد. قال لهم هؤلاء كفر محاربين لله ورسوله، فهمت؟ لأنه قننوا هذه القضية. قالوا له بعد ذلك مش فقط هكذا، صاروا يعطوا جوائز للشباب والشابات اللي يشاركوا في هذه البيوت، وصار إذا واحد طلب إجازة للزواج الشرعي يمنعونه. فقال لهم هذا من أعظم الكفر. قالوا له طيب يا شيخ، الآن ربعة هؤلاء في السعودية، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول درهم ربا أعظم من 36 جنيه، وهؤلاء قننوا للربا وفتحوا فيه بيوت، فلما نجحت أعطوا عليه جوائز لشهادات الاستثمار والتشجيعية هذه لتشجيع وضع الناس في الربا، وأصدروا قانون بمنع فتح البنوك الإسلامية في السعودية، بحيث من يريد أن يفتح بنك إسلامي يفتحه في البحرين أو في قطر أو في الكويت. فإيش رأيك، هؤلاء كفروا وما كفروا؟ قالوا نسأل الله أن يهديهم. وقال حصل جدال بينه وبين طلبة العلم، وما سحب حكم الكفر على البلاد الأخرى على هؤلاء، نحن نتعرف فيه بعدين. ولكن أقول لك أنه أمر واقع معروف تكلم فيه العلماء، قضية استحلال الربا، قضية استحلال المحاكم التجارية، هناك لوائح تنظيمية للمحاكم العسكرية الخاصة بالعسكريين والمحاكم الاقتصادية ومحكمة الجمارك، مع كل تشريع من دون الله. وتكلم في إمام وأئمتهم الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه، بما يغني عن أنه نحن نفصل فيه. فالسعودية وحكومتها من أكثر حكومات البلاد الإسلامية وتدخل هذا الكفر من أوسع بوابتيه، كفر الولاية وكفر الحكم بغير ما أنزل الله. الآن حتى أزيدك من الشعر بيت، هذا الكلام يصرح به شيوخ الصحوة. كذا واحد يأتيني، أكثر من واحد، من دون ما أحرج الناس بذكر أسماء المشايخ الكبار اللي كان مسجون واللي خارج، خلي نسأله فيقول فيما بيننا وبينه أنه الحكومة كافرة ونظام مستبد فهد كافر، ولكن لا تنقلوا هذا عني ونحن في حال ضعف ونحن في حالة كذا. هذا قناعة معظم العلماء الآن في الجزيرة أن هؤلاء كفر، وهذا قناعة المجاهدين من أهل الجزيرة السعودية وقيادتهم في أفغانستان، وقناعة كل الناس. ولكن الذي أنا يدهشني كيف تواطأ أهل الخير في السعودية على الصمت، يعني كيف تواطأ على الصمت، وإيش هذا السحر العجيب والرعب العجيب اللي جعل الشيخ فلان ابن فلان والشيخ فلان ابن علان كلهم يسكتوا ويتواطأ على الصمت. وإذا سألتهم أهل الخير أقول فيما بينك وبينهم أقروا لك بكفر النظام، فهمت؟ فالشاهد القضية أكثر من مدلل عليها يعني في كفرهم. الآن إذا انتقلنا أنه كيف تقسيم هذا الكفر، فأقول لك هذا بحسب، أنا سألت مرة أحد العلماء الدكتور فضل صاحب كتاب العمدة اللي يوفق اسمه أعتقد بن عبد العزيز، فقال لي أن الحكومات، قلت له ما هو تقسيم الكفار في كل حكومة؟ هل الحاكم كافر؟ وزراء كافرين؟ أعوانه؟ مدراء؟ شرطة؟ جنده؟ موظفين؟ الآن أصبحت حكومات مؤسسات، وإلى أين تنتهي عندنا قائمة إسقاط الكفر العيني ونفترق بها عن جماعات التكفير؟ إلى أين؟ فأجابني سؤال نستطيع أن نسقط على السعودية فتعرفوا هذا، قال لي كلام علمي شرعي، قال الله سبحانه وتعالى يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن صيغة عموم يعني من الذي يحكم بما أنزل الله فأولئك، وأولئك يعني من تفيد الحصر وأولئك تفيد الحصر، فهمت؟ يعني قلت من جاءني من الضيوف فأولئك محترمين عندي، فخصيت من جاءني من دون الناس ثم خصيت أولئك الذين دخلوا هؤلاء، فهمت كيف؟ فالشاهد في الموضوع، قال لي تأتي إلى بلد من البلدان فتنظر إذا كان الحاكم هو فرد هو الذي يحكم والباقي كله يتبع فهذا هو الكافر والباقي تبع له، مثل باقي عام المسلم لا يحكم كفرا بالإلزام كما يحكمه، أما الحاكم فهو كافر لأنه النقص جاء فيه أصلا. فقال لي إذا جئت إلى مصر مثلا تجد بكل بلد بحالتها، إذا جئت إلى مصر إلى حكومة فرعون فتجد أن الكافر هو الفرعون بالتحديد، أما الباقين فيتبعونه كونهم طائفة كفر أو طائفة رد عامة وليسوا تخصيص بالكفر. فإذا جئت إلى مصر تقول في المد كذا في الدستور المصري يقول الحكومة هي الرئيس ونوابه والوزراء ونوابهم، الحكومة هي في الدستور المصري، فإذا نحن نقول لهم من الحكومة فبيرفعوا إيدنا 20 واحد يقولوا الرئيس ونوابه والوزراء ونوابهم، فنقول لهم هؤلاء هم الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فهؤلاء هم الكافرون. نحن قلنا من الحكومة فرفعوا إيدنا 20 واحد هؤلاء هم الكافرون، فهم؟ فالآن تأتي إلى دولة من الدول في حسب هذه القضية أنتم وعلماءكم أقدر على الفصل فيها مننا نحن لكونهم عايشين طبيعة الحكم في السعودية، ولكن حسب ماذا يعني وصلنا من مجموع المعلومات أن العائلة الملكة هي التي تحكم وتتضافر على الحكم وتتعاون فيه. لأني قلت له كيف يكفر الوزراء، ما أنا سألت الشيخ كيف يكفر الوزراء وفيهم وزير التموين، وزير التموين بسعر الطحين وبسعر السمك وبسعر الرز، وهذا إيه دخله في هذا الحكم بغير ما أنزل الله؟ قال لي في بند ثاني في الدستور مهمة الوزراء مهمة تضامنية تتكافل فيها جهود الوزراء في تحقيق سياسة الدولة العليا، تفهم هذا الكلام دستوريا؟ مهمة الوزراء مهمة تضامنية تتكامل فيها المهمات في تحقيق سياسة الدولة، يعني أن وزير التموين مهمته أن يسيس التموين بما يتناسب مع سياسة وزارة الداخلية بما يتناسب مع سياسة الدولة، وبالتالي تضامنوا في الكفر وأخذوا حكما واحدا. فلا يمكن أن تفتي في هذه المسائل إلا تكون فاهم في القانون الدستوري وطبيعة الدستور وطبيعة هذا العالم. فالذي بدا لي أنا أنه من خلال السعودية يحكم آل سعود ويتضافر ويتعاون فيما بينهم ومعظمهم له مناصب، فهم؟ ضمن آل سعود تجد العائلة السديرية هؤلاء السبعة المساخيق هذول اللي ماسكين الوزراء الرئيسيين، فهؤلاء لا شك انه يستووا في الكفر لانه سياسه الدفاع وسياسه الداخليه وسياسه كذا وحاكم الرياض هم اللي عم يحطوا سياسه الدوله، فبقدر اشتراك هؤلاء الناس في تحقيق الكفر وسياسه الكفر او عمليه الولايه. تجد لما ذهب عبد الله الان ولي العهد لما ذهب الى امريكا في الزياره الاخيره يعني أكد على كفره وضلاله 25 مرة، ويريد أن يستمد القوة ليس من الله سبحانه وتعالى في توطيد ملكه كخصومة لإخوانه اللي يسعوا إلى الملك أيضا، لأنه ذهب هو وذهب سلطان بفارق قليل جدا في الوقت الأمريكي، واستقبلت أمريكا الشخصين بنفس المستوى مما جعل الرهان متساوي، إما أمريكا تختار سلطان ولا تختار ولي العهد الرسمي. عبد الله قضى في أمريكا 16 يوم 16 يوم أو 17 يوم. اجتمع في الأيام الأولى بالرئيس الأمريكي، وأخذ منه ضمانات على قضية ضمان دعم أمريكا للحكومة السعودية في عهده بعد سهم. ثم اجتمع في الكونغرس اللي 89% منهم يهود رسميين، والباقي يهود صهاينة في المولد، فأخذ منهم ضمانة سياسية وأعطاهم ضمانات. ثم اجتمع في اليوم الثالث حتى تشوف تبعية الإسلام. بمن اجتمع؟ اجتمع برؤساء شركات النفط الكبرى، حتى تعرف سبب الزيارة أن أمريكا، وقال نريد أن نطمئن، قال اطمأنت أمريكا بعد اجتماعها بعبد الله على سلامة تدفق النفط السعودي في مرحلة ما بعد فهد. اجتمع الرئيس في الكونغرس بأسياده شركاء النفط. بقي 12 يوم قضاها في جزر هاواي مع قوى المساج والسباحة والحمامات الداخلية. بعد كتبت الصحف قضى 4 أيام في السياسة مع الكبار والباقي في جزر هاواي. فتعرف ايش ممكن يكون الوضع في جزر هاواي، هذه كل القضية. فالآخر هذا الرجل اللي عمره 76 أو 77 سنة، اللي الله ساتره بهذا اللباس العربي والبشت السعودي القضية، فما مبين الهزال الموجود جوا، راحوا لبسوه بنطلون جند أزرق وقميص أصفر مقلم بالعرض والخطوط الحمراء، وجيليتي بلا أكمام من الجلد على طريقة الكوبوي، وحطوا على راسه كمان شغله من موديلات الامريكان، وطلعوا والله كاريكاتير رجل عجوز في هذا السن لابس كوبوي وطالع يتمسخر بهذه الصوره. هو لماذا لبس هذا اللباس؟ تاكيدا على انه هو سيكون امريكي مثل سلفه وزياده. ثم بعد ذلك تجي تسالني في قضيه الولايه وعدم الولايه والكفر وعدم الكفر. هذا الامير عبد الله ابن 70 سنه. ثم بعد ذلك جاء تركي الفيصل إلى هنا إلى أفغانستان يريد يستلم بن لادن ويستلم مجموعة المجاهدين العرب، وقال للأمير المؤمنين هنا معي طائرة جامبو تحمل 500 شخص، أريد أن نأخذ بن لادن ونسلمه. ذكرت بعض الصحف بعد ذلك وتواقتت زيارته بزيارة عبد الله لأمريكا، قال أن عبد الله أدخل على برنامج زيارته انتظار في الدار البيضاء 3 أيام. وعبد الله مشهور من فرسان الزينة في المغرب، هذا عند أهل المغرب وعند كل الدنيا، كل واحد منهم له ساحة يرتع فيها. فالشاهد في الموضوع لما قالت حللت بعض الصحف أن عبد الله كان ينتظر تركي الفيصل أن ينجح في مهمته فيأخذ بن لادن وجماعته ويسلموه لأمريكا في وقت زيارة عبد الله، تأكيدا على أن المرحلة المقبلة ستكون فيها الولاية التامة لأمريكا، فأراد أن يكون عربون مرحلته المقبلة أن يكون ذلك. حللت هذا بعض الصحف وسمعته حتى في مجالس الأخوة هنا. فالشاهد في الموضوع حكمهم بالكفر وولايتهم لليهود والنصارى أشهر من أن يدلل عليه. نأتي بقى للتقسيم، فأنت وعلماءكم تأخذوا حالي بحالي، من كان شريكا مقررا في الحكم فهو كافر بعينه لقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، ومن كان تابعا منفذا في الحكم فهؤلاء من طائفة الردة لقول الله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فسوى بينهم في الخطأ وجعلهم طائفة عامة. يعني في اللهم صل على سيدنا محمد الآية التي تثبت الإيمان للمقاتلة في سبيل الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فمن قاتل في سبيل الله فهو من أهل الله ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو من طائفة الطاغوت. فمن قاتل من صيغة عموم تشمل من الذي يحمل لهم البنزين إلى الذي يرمي لهم القذيفة، فبهذه الطريقة يكون هم طائفة ردة جميعا. فنحن نعتقد التيار الجهادي متضافر على كفر الحكام، كفر المؤسسات الحاكمة بقدر سلطاتها في هذا الحكم، هل هو صاحب سلطة ولا هو تبع، إذا كان صاحب سلطة مباشرة في التشريع أو في التنفيذ أو في القانون فهو كافر عينا، كما حال الدستور المصري يقول لك الحكومة هي كذا كذا، فأنت تنظر في آل سعود من هي الحكومة المنفذة المشرفة، فهؤلاء كفر عينا، ومن أعتقد أنهم كفر عينا على الأقل رؤساء أسرة آل سعود والطائفة السريرية والناس اللي ماسك المناصب التي تدير الدولة، لأن الحكم الآن أصبح مؤسساتي وليس حكم فرعوني يقول أنا ربكم الأعلى، هي مؤسسة تحكم بهذه الصيغة وتتقاسم المهمة. أنا عندي من أكثر، عندي وزير الداخلية أكثر من الرئيس النهائي، إن هو المشرف أصلا على حرب الله ورسوله، والمشرف على إنفاذ قوانين الكفر وتحكيم الناس. فثم تأتي إلى القضاء، فمن حكم بغير ما أنزل الله عالما بها وتابع في الوظيفة فهو كافر مسلم، ومن حكم بما أنزل الله ضمن مؤسسات فرض أن لا يكون في القضية من باب متابعة مصالح المسلمين. هذا من ناحية النظام كنظام، فهو نظام مرتد، رأسه مرتد. من كان صاحب سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية فيه فهو مرتد، أما في مجموعهم فهم طائفة كفر عامة أو طائفة ردة، وبعض الجهادين يرى أنهم طائفة ممتنعة بشوكة، فتقاتل على أنها ممتنعة وإن كانوا مسلمين سواء كانوا بواط أو غيره. فالشاهد حكم كفر شيء وحكم قتال شيء، هذا نتكلم عليه بعدين. الآن حكم أعوان النظام السعودي، من هو دون رأى الأسرة المالكة من المدراء والحرس الوطني والجيش والى اخره، هؤلاء الناس جميعا حكمهم الشرعي عندنا وعند مشايخنا وعند التيار الجهادي جميعا انهم والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهم؟ عندنا العمدة فيهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تاع البيداء يغزو جيش من كذا فيخسف بأولهم وآخرهم، وكلام الشيخ ابن تيمية في التتار والحكم بكونهم طائفة رد عامة وقتالهم على أنهم طائفة فرع عامة طائفة رد عامة وأنهم مرتدون. قال: لو وجدتموني بينهم وعلى رأس المصحف فاقتلوني. وقال: لا يشك بقتل بقتال هؤلاء إلا جاهل، وتراجعوها في تحت عناوين مسائل التتار في الجزء 28 في الفتاوى. حكم بأنهم طائفة عامة ويقاتلوا قتال عام على أنهم مرتدين وطائفة كفر. فهم؟ مع أن فيهم المكره وفيهم الجاهل. فسأله سائل: كيف وفيهم المكره والجاهل والمجند الإجباري؟ فقال: هؤلاء إذا كان الله سبحانه وتعالى وهو القادر على تمييز من كان في جيش البيداء من المجبرين والمكرهين والسوق والباعة وعبر السبيل، ولم يميزهم وحكمهم حكما عاما، فنحن أعجز عن التمييز من الله سبحانه وتعالى، فنحن نقاتلهم جميعا على هذا الحكم، ثم يبعثون على نياتهم. فنحن لا نشك أن في الجيش المصري والجيش السوري، نحن وأنا بعرف ابن عمي وابن خالي وجارنا والآخرين، واللي بصلي واللي ملتزم وتلميذ الشيخ واللي صوفي واللي تبليغي، وهو في الجيش والأمن والشرطة، وعندكم أكثر، هذا من تلاميذ سفر وهذا من تلاميذ سلمان، وهذا الشيخ أفتى أنه يدخل في الجيش، وهذا الشيخ أفتى أنه يدخل في الحرس. فهؤلاء الناس عندنا نحن، مش عندي أنا، أقول عند طائفة المجاهدين العرب والأفغان العرب بعمومهم والتيار الجهادي بعمومهم، لا نفرق بين الجيش المصري والجيش السعودي والجيش السوري والجيش التركي. نفرق في ايش؟ انه كل جيش فيه كمية من المكرهين وفيه كمية من الجاهلين، هؤلاء المكرهين والجاهلين هم مسلمين وليسوا مسلمين وليسوا كفر. فهم؟ ولكن لما يأتي يقاتلني انا اضع المنظار في البندقية، انظر في وجه الواحد، هل هو فيه، هو يقصفنا ويقتلنا ويقبض علينا ويضعنا في السجن؟ انت سمعت ما يجري في الرويس. اذا انت ضربت مبنى للامريكان وفررت، يأتي كلينتون من بيته يعتقلك في بيتك ويسلمك في السلطات، مين الذي يأتي يأخذك؟ ولا فهد يأتي، ولا وزير الداخلية يأتي، هذا ما أحد يأتي من هؤلاء. سيأتيك مجموعة من المصلين والملتحين يأخذوك، فلما تدخل السجن وتتكهرب في التعذيب هناك حتى تعترف على المسلمين وتنهك أعراض المسلمين، ويهدد الأخوة باللواط ويرتكب الفاحشة مع بعضهم تهديدا لهم ويهدد بأعراضهم تماما في السعودية كما حصل في مصر وفي سوريا وفي تونس، هل سيفرق عندي انه هذا الرجل بعد ذلك بعد ما ينصرف من تعذيب الاخوه وهو يحضر الدرس عند الشيخ الفلاني؟ هذه التمييزات لا شرعا ولا سياسه ولا عسكريا ولا امنيا ممكنه. فهمت؟ ليست ممكنه. لما قتل اصحاب الرياض الاربعه بسبب قتلهم للامريكان، في سلسله من الناس قتلتهم، مخبر خبر عليه كشف مكانه وهو سعودي من هؤلاء المصلين المكرهين او الجاهلين او العالمين الله اعلم، ثم دورية من نفس الجنس اجت اخذته، ثم سجان اغلق عليه الباب، ثم جلاد عزه، ثم واحد اخذه تحت الكهرباء، ثم جاء واحد وقتله. كلهم هؤلاء الناس هم طائفة ردة وطائفة محاربة لله ورسوله. ولكن من ناحية الحكم الشرعي فعندنا هؤلاء الناس من كان من الكبار الكبار المشتركين في التشريع او التنفيذ فهؤلاء كفر عينا، ومن كان من الصغار فأحد امرين: اما انه عالم راضي فهذا مرتد، هو يعلم أنه في فئة ردة تحارب الله ورسوله، ويعلم أنه يقاتل المسلمين يحاربون الأمريكان، يعلم. يقول: ليش أنت تقول لك وزيستي؟ يعني عارف هذا مرتد أصلا، هذا مرتد، هو محارب لله ورسوله من أجل وظيفته، فهمت؟ أما هل أنا أستطيع أن أقول أحمد بن زيد بن سلمان الأكيدي ولا النجدي ولا القصيمي ولا الفلاني ولا الشريف ولا هذا هو كافر مرتد؟ أنا ما أستطيع أقول هذه القضية، لأن هذه القضية تعرف عقيدة أهل السنة في قضية تحقق الشروط وانتفاء الموانع، أما شروط الردة فمتحققة فيهم جميعا لكونهم من هذه الفئة. وأما الموانع فأنا يبدو لي أن الموانع في أكثرهم في الجزيرة أكثر من الموانع في سوريا ولا في مصر. ليه؟ شبهة الإسلام عندهم، مصلين ملتحين رايحين جايين ملتزمين، يحج يصوم الحج والنسيان، ففي التزام في البلد، فهمت؟ فنحن بعيدا عن الأحكام لازم يكون للأخوة في السعودية دور كبير جدا في الدعوة، وأرى أن الدعوة في السعودية لإيضاح الأمر لهؤلاء تأتي بنتيجة في الجزيرة أكثر بكثير مما قد تأتي في الجيش الجزائري. الجيش الجزائري والجيش المصري والجيش السوري أصلها جيش موغل في الكفر، لا يدخل فيه إلا كافر أصلي. حكى لي أخ الجزائر خلي في دولة المظليين لا يرفع الرعب من قلب الشخص وهو يرمي نفسه من السماء إلى الأرض إلا أن يكفر برب السماء ويرمي نفسه من الطائرة، في حين قد يكون في الجيش السعودي يقول له قول بسم الله توكلت على الله عزيز. في فرق، هناك لا تجد إلا خمير سكير متاجر بعرضه حتى يفقد الجيش، هنا تجد مسلم وملتزم في الآخر. فلذلك أعتقد أن كمية المعذورين بجهلهم وكمية المعذورين بإكراههم وكمية المعذورين بتأويلهم لهو وجه كبيرة جدا في السعودية، حتى من أبناء الجيش ومن أبناء الحرس ومن أبناء الأمن ومن أبناء الشرطة. ولكن هذا أمر، قضية الحكم الشرعي وتمييزهم عن الكفر أمر، وأمر قتالهم أمر آخر. لأن أنت إذا أسلمت نفسك لرجل صالح يأخذك فيسلمك للسلطات فتسلمك لأمريكا، فأنت آثم تسلم نفسك وعرضك للكافرين بعذر أنه جاءك مسلم يأخذك. هذا العذر ما موجود في الشريعة. هذا المسلم الذي يأخذك في كل كتب الفقه له اسم، وأنتم محاضرين أمامي فيكم من درس الشريعة، إيش اسمه؟ هذا اسمه صائل مسلم، صائل مسلم، صائل على النفس وصائل على العرض وصائل على الدين، صائل مسلم حكمنا له بالإسلام. وهي الشيخ عبد الله عزام كتب فيها وكل كتب الفقه، وأنا أخرجت عندي بحث اسمه أحكام دفع الصائل المسلم، بحث وجدت في الفتاة لبعض الأخوة من شمال إفريقيا، وأضعه إن شاء الله في البحث بتاعكم. هذا الصائل المسلم هو صائل ثبت له الإسلام ولكن دخل يريد عوضه، فهذا دفعه واجب. وقال الإمام الشافعي إذا لم يتمكن من دفعه إلا بالقتل قتل، ونقلت في فقه الشافعي في كتاب في كتب الشافعي في فقه هون، وعندك مثل ذلك في كل مجموعة فقهية من فقهاء المذاهب، وعندك في ابن تيمية من أجرأ الناس على هذه الأحكام في دفع الصائل. فدفع الصائل على العرض دفعه واجب، ودفع الصائل على الدم والتف واجب، ودفع الصائل على المال اختلف فيه هو واجب أم جائز. فأقل أحكام دفع الصائل المسلم عن المال الجواز، إنك يقال يدفع بالكلام فإن لم يدفع ضرب بالنعال، فإن لم يدفع دفع بالجريد، فإن لم يدفع إلا بقتله قتل ولو كان جاب الخليفة، فهم؟ بعض العلماء فرق بين جاب الخليفة الشرعي المسلم وبين الصائل العادي، يعني إذا صال عليك جاب الخليفة، إذا صال عليك جاب الخليفة، هل مثل إذا صال عليك حرامي؟ الثابت الأرجح عندي مما قرأت من كتب العلماء وما سألت من بعض الشيوخ أنه ليس هناك تفريق بين الصائل العادي وصائل الحكومة، الحكومة أقصد الحكومة الشرعية. وذكر الإمام ابن حزم كلام عن حادث جرى في عهد معاوية، أنه جاء بمعاوية يحول الماء عن بستان أحد الأولاد الصحابة أظن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال فلبس السلاح وأمر أولاده وعبيده وغلمانه أن يلبسوا السلاح، وقال والله لا تحولوه إلا أن نكون جسسا هامدة، ونوى القتال، نوى قتال المرسول الخليفة. فقال توسط بينهم بعض الصحابة وذهب إلى عمال معاوية فقال إنك تعلم أنه إن قتلك فأنت في النار وإن قتلته فهو في الجنة، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد. وجابوا هذه الأدلة وأدلة أخرى، فليس هناك تفريق أصلا بين الصائل المسلم سواء كان من قبل الحكومة، أقصد العادي للشرعية وليس للحكومات الكافرة، هذا صائل الحكومة الكافرة ليس صائل مسلم، هذا جايك من قبل طائفة الردي، فاهم الفصل الشرعي؟ هو جايك من قبل طائفة الردي، أما حكمه عند الله سبحانه وتعالى قد يؤخذ بجهله ويعفى عنه، فهمت؟ وقد يؤخذ بإكراهه ويعفى عنه، ولكن الإكراه إكراه. وحكم ابن تيمية بأنه لا يجوز للمسلم إذا أكره على قتل المسلم أن ينجو بنفسه ويقتل المسلم، فإذا قتل يكون قاتل عمد، بل يقتل صابرا محتسبا شهيدا، وهذا في الفتاوى في الجزء 28. الآن أخونا أرسل يقول إذا علم من يعمل في الجيش أو الشرطة بأن الحكام الذين يعمل تحت أمرتهم مرتدين، ولكنه يقول إن لن أنفذ ما يؤمرون به إن كان فيه مخالف الله ورسوله، بل إن بعضهم قد يعمل في خدمة المسلمين كمن يعمل في القبض على المجرمين وعلى المجرمين فقط، فما حكم هؤلاء؟ هذا إذا كان صادقا، وأنت حياتهم شرط مهم جدا جدا، لن أنفذ ما يأمرون به إن كان في مخالف الله ورسوله، بمعنى إذا أخرجوه بدورية يعتقل سفر وسلمان ما يخرج، وهذا من الناحية العملية أنت تعلم من غير ممكن. فهم؟ يعني هو شرط جيد أنه أنا ليس هناك في الجيش شيء اسمه وفي الشرطة وفي الأجهزة الأمنية وحتى في الوظائف الحكومية لا أنفذ إذا ما عجبني، ما بورد هذا الكلام. هذا عند أول حادثة، إذا رفقوا به إيش بيسووا فيه؟ إذا رفقوا به بيفصلوا من الجيش. إذا رفقوا به بيفصلوا من الجيش. الآن يأتي أمر من الملك عندكم لخطباء المساجد ممنوع الكلام في الشيعة لأنه رئيس إيران بيزورها. أنت تعرف هذا. فإذا خطيب تكلم في الشيعة فصل ولو كان علي الحذافي اللي يصلي ما أدري كم سنة إمام الحرم. وألزم بيته. فما في شيء في الحكومات لا في السعودية ولا في غير السعودية يقول، ولكن إذا فرضنا تحقق هذا الشرط. إنه يقول أنا ما أنفذ إلا الخير، فهذا خارج عن القضية، ولكن هو من حيث الواقع هذا الكلام مستحيل حصول. هذا الكلام مستحيل حصول. يجي بحقك حتى لما اعتقلوا سفر واعتقلوا سلمان كانوا يتعذرون لهم. كانوا يتعذرون لهم يا شيخ والله نحن ننفذ أمر، والله أنت حذائك على راسي، والله ما أدري إيش وكذا، ونحن مأمورين وأنا مأمور وكذا. هذا مأمور لا ينفع هذا العذر عند الله سبحانه وتعالى، هو يعلم أن عبيد جن رجل صالح في الآخر. أصلا الكلام اللي نحن ننقله لا يحضرون الآن، لعلك تعرف شيخ أبو النصر هو الإمام أحمد والإمام ابن تيمية لما سأله السجان قال له هل أنا من الذين ظلموا أنفسهم كوني سجان؟ قال له أنا سجان نفس سؤالك، قال له أنا سجان يأتيني اللص والحرامي أنا أعين الدولة على كبح المجرمين، فمن حين إلى آخر أتوني الآن فيك البلوى هذا، أتوني بشيخ صالح. نسيت إما الإمام أحمد والإمام ابن تيمية أحدهما سألوا سجان هل أنا من الذين ظلموا أنفسهم لأني شغال في الدولة ثم جاءتني هذه المصيبة، فقال له لا أنت من الظالمين، فقال إذا كنت من الظالمين فمن الذين ظلموا أنفسهم؟ قال خياط يخيط لك الثياب وبائع يبيع له الخيط، هذا من الذين ظلموا أنفسهم. فالأثر سأكيد أنه يعني موجود ومشتهر جدا، ولكن لا يحضرون الآن هل هو الإمام أحمد ولا الإمام ابن تيمية لما سجنوا في الحادثة سأله السجان هذا السؤال. فالشاهد إذا كان الخياط والخير يا ويله وسواد ليله هذا اللي شغال في أمن الدولة يقول لي أنا من تلاميذ المشايخ، هذا مو من الظالمين، هذا من الكافرين. فهمت؟ هذا من طائفة الكفر من الكافرين، هو موظف. طبعا ينتهي هذا الموضوع، هذا سواء عذر بجهله أم ما عذر بجهله فكسبه سحت، هذا قطعا كسبه محرم، وأولاده ونساءه ينبت لحمهم من السحت، وهم من الظالمين وهم من المحاربين لله ورسوله، هذا كله متحقق فيه. نحن عند سؤال فرعي بسيط جدا، هل هو مرتد عينا ولا لا؟ فأقول لك نحن تنزيها لأنفسنا والتزاما بعقيدة أهل السنة والجماعة لا نحكم عليه الكفر العيني، فهم؟ لا نحكم عليه الكفر العيني. أما على حسب سؤالك يقول أني أنا أعمل بكذا فأقول، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث نقلته في كتاب التجربة السورية وله مقدمتين، يأتي عليكم أمراء يقربون شرار الناس كالأرض، الحديث بالمعنى تقريبا، فمن يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، وفي صيغة أخرى يأتي عليكم أمراء كذا وكذا وصفهم، فقال في النصف الثاني من الحديث فمن أدرك ذلك فلا يكن جابيا ولا عريفا ولا شرطيا ولا خازنا. وهذا سيأتي عليه بالقسم الثاني، هم وظائف الدولة، وظائف الدولة الغير سلطوية. وصف الرسول عليه الصلاة والسلام نوع من الأمراء يكونون في آخر الزمان، وحسب وصفه بيشبه أمراء بني أمية، بيشبه أمراء بني العباس. وفي حديث الآن تذكرت مطلعه يقول سيكون أمراء ظلمة ووزراء فسقة وعلماء كذبة وقضاة خونة، فمن أدرك ذلك فلا يكن جابيا ولا شرطيا ولا عريفا ولا خازنا. فهم؟ سيكون أمراء إيش؟ ظلمة، يعني مثل عبد الملك بن مروان، خرج عبد الملك بن مروان وهو من خلفاء المسلمين اللي فتح في عهده مساحات شاسعة من أراضي الإسلام في ميزانه هذا، وفي موبقات ما تعلم خرج إلى منبر المدينة المنورة في المسجد النبوي وقال يا أهل المدينة لا يقول لي رجل اتق الله إلا ضربت عنقه. فهم؟ وكما روى الإمام الزهري قال: فلما ولي الخلافة وكان من حمامات المسجد، هو عبد الله بن الزبير، أخذ المصحف ونظر فيه ثم أغلقه ووضعه على الرف وقال: هذا آخر العهد بك. فهمت؟ فقال الزهري: اللهم لا تفتنا. فهذا من الأمراء الظالمين، يحكم بشرع الله، جيوش تغزو، يضع الجزية على الكافرين، ينصر المسلمين، يجبي الزكاة، يضع الخراج إلى آخره، يقوم بمهمة أمم المسلمين، ولكن من الأمراء الظلمة أمة الجور. منهم أمراء بني عثمان، منهم الأيوبيين، منهم الزنكيين، منهم المماليك، منهم الغزنويين إلى آخره. فقال: سيكون أمراء ظلمة. هؤلاء الأمراء الظلمة مثل عبد الرحمن الناصر في الأندلس، هذا الأمير الظالم، الآن تدري في الكتابة لأمامك لأمثال العلماء والأمراء كما استكلف العلماء، بنى قبة في مدينة الزهراء، تقول الرواية أنه اشترى جارية اسمها الزهراء وعاشقة جدا، فعمر لها قصر جميل، فالوزراء عمروا حوله، فالمدراء عمروا حوله، فالكبراء عمروا حوله، فصارت مدينة علية القوم، زي مثلا حي ايش عندكم في جدة، يعني اللي بيسكنوا هذول علية القوم، سفلة البشرية. فعمروا، فأخذ لنفسه عرش وبنى فوقه قبة، وأمر أن تجعل لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ثم جلس وجمع العلماء وجمع الناس وقال: هل سمعتم بملك جلس مجلسي هذا؟ وكان ممن جمع لهذه الحفلة الشيخ المنذر بن سعيد البلوطي، وأنا سمعت ثم قرأت في الكتب، سمعت للشيخ سلمان في ترجمة هذا العالم الجليل. فدخل العالم وهو يبكي، فقال: ما تبكي، نحن في حفل. فقال: رحمتك يا أمير المؤمنين أن ينزلك الله منازل الكافرين. ثم قرأ له الآية: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لا أذكره الآن بنصه، اجعلنا من يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. فلما قال له هذا قال: سقط مغشيا من على كرسيه ومرض شهر، وأمر بنقضها وقال: ابنه بالتراب. هذا من الأمراء الظلم اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وزراء فسقة، أمراء ظلمة، وعلماء كذبة، وقضاة خونة، فمن أدرك ذلك فلا يكون. الآن نحن لسنا في حالة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن سيكون أمراء كفرة ووزراء أكفر.